السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيل الشيخ محمد مصطفى أبو بسطام. أهلا ومرحبا شيخي كريم.
يا مرحبا شيخنا الحبيب الغالي، الله يرفع قدرك ويبارك في عمرك يا رب.
وإياك والمسلمين والمسلمات، ونفعنا الله بعلمكم. اللهم أمين يا رب العالمين.
جزاك الله خيرا.
وإياك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء الذي هو يعني نسميه يعني أو سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، وهذا هو موضوعنا في هذا اللقاء فضيل الشيخ محمد. سيد الاستغفار، أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بداية، لماذا سمي هذا الدعاء شيخ كريم بدعاء سيد الاستغفار، وما صحة هذا الحديث؟ نعم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا دعاء جليل علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحديث رواه البخاري في صحيحه من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم ذكر هذا الدعاء: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. هذا الدعاء فيه كل أو جل الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان في دعائه، وهو أولا أن يثني على ربي سبحانه وتعالى، وده في مطلع الحديث: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك.
اعتراف.
أيوة، هذا هو. يبقى هذا هو الثناء على الله عز وجل، إذ إنه ما ينبغي للعبد إذا أراد أن يطلب شيئا من ربه سبحانه وتعالى أن يعني ينبغي أن يقدم بين يدي دعائه ثناء على الله عز وجل. يعني مثلا، ولله المثل الأعلى، لو مثلا شخص له حاجة عند رجل، هيعمل إيه؟ مش أول ما يروح له هيقول له أنا عايز كذا، لا، يقول له: حضرتك، وأخبار حضرتك إيه، والأولاد والصحة وإزاي الحال، والله ده إحنا أنت خيرك علينا وأنت صاحب فضل إلى آخره. سيقدم بين يدي حاجته دعاء أو ثناء. فهكذا ينبغي على العبد إذا أراد أن يطلب شيئا من ربه سبحانه وتعالى أن يثني على خالقه ومولاه سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر، وهو سبحانه وتعالى المنعم، وهو سبحانه وتعالى ذو العطاء سبحانه وبحمده. يبقى أول حاجة في هذا الدعاء أو في مطلع هذا الدعاء هو الثناء على الله: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. أن يفتقر العبد لربه سبحانه وتعالى ويعلم أنه الخالق الرازق المدبر المعين سبحانه وتعالى. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الله عز وجل بيده ملكوت كل شيء سبحانه وبحمده. يبقى: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. هو ده التذلل والافتقار إلى الله عز وجل. الواحد يضع يعني يضع أشرف ما فيه على الأرض.
أنفه.
أيوة.
في الأرض. مصدر الكبرياء.
بالفعل.
وعند البعض.
ليه سمي الكبر بالأنفة أو الأنفة اللي هو إيه إنسان يرى نفسه؟ لأن الإنسان أعلى ما فيه هو الأنف. فالإنسان بيضع أشرف أو أعلى ما فيه في الأرض. يضع زي ما قلت أشرف حاجة هو الأنف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أو المؤمن كالجمل الأنف. كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد. يبقى زي ما قلت الإنسان بيضع أشرف ما فيه في التراب. تذلل إلى الله عز وجل. وهذا هو خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. العهد الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم هو قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟
قالوا بلى.
بلى. هذا هو العهد الذي أخذه الله عز وجل علينا جميعا، أنه الخالق ونحن عبيد له سبحانه وتعالى. خلقتني وأنا عبد وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أبوء لك بنعمتك علي.
يعني إيه أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي؟
نعم، أعترف وأجأر إليك.
الله.
لأن الإنسان مهما كان من العباد ومن الزهاد سيزل وسيخطئ.
إنسان.
طيب أي نعم. طيب أنا دلوقتي الإنسان مثلا وقع في شراك الذنوب، ماذا عليه؟ عليه أن يتوب. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. ماليش حد غيرك، ماليش حد غيرك يا رب، أسأله أن يغفر لي. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا الله. يبقى احنا اول حاجه
لا يغفر الذنوب الا انت.
الا انت.
نعم.
يبقى احنا اول حاجه اثنينا على الله، تاني حاجه تذللنا اليه،
سبحانه،
ثالث حاجه طلبت منه بقى.
الله.
ايوه. يبقى ثناء فافتقار وتذلل ثم طلب الحاجه،
ولذلك سمي بسيد الاستغفار.
سيد الاستغفار.
هل الأفضل أن نقول هذا الدعاء إن شئنا الاستغفار شيخ الكريم فضيلة الشيخ محمد، أم نختصر نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله؟ أيهما أفضل، أن نستغفر بهذه الصيغة بهذا الدعاء أم نستغفر بالاستغفار مباشرة؟ نعم.
طبعا هذا له محل وهذا له محل. النبي صلى الله عليه وسلم في عجز هذا الحديث أخبر أن من قال هذا الدعاء في الصباح ومات دخل الجنة
قبل أن يمسي.
قبل أن يمسي. ومن قاله في المساء قبل أن يصبح دخل الجنة. دا والله أكزيون رباني.
الله أكبر.
تقول الكلمتين دول بس دعاء؟ ما هو الدعاء ده يا شيخنا ما يجيش 3-4 سطور.
وهو بها، وهو موقن بها
بالفعل كده،
يعني عنده يقين مش مجرد لسان بيتحرك وفقط.
لا طبعا،
هو فاهم هو بيقول إيه وموقن بما يقول.
بالفعل كده. لازم لا بد للعبد أن يكون على يقين بما يقوله عن الله عز وجل. طيب يبقى زي ما قلنا دلوقتي الدعاء ده دعاء سهل خالص وبسيط جدا جدا جدا، ولا هو طويل ولا هو مكلف ولا هو متعب. ده هما كلمتين هتقولهم حضرتك لو قلتهم في الصباح ومت قبل المساء دخلت الجنة.
الله أكبر.
ولو قلتهم بالليل في أذكار المساء يعني قبل أن تصبح دخلت الجنة.
والأمر يعني محتاج توفيق من الله عز وجل.
طبعا ولولا عون من الله للفتى لكان أول ما يجني عليه اجتهاده.
صحيح. أي نعم. لأن هذه في أذكار الصباح وفي أذكار المساء. أين نحن من أذكار الصباح؟
أي نعم.
أو أين الكثيرون منا؟
صحيح.
حقيقة
صحيح.
إلا من رحم ربنا عز وجل من أذكار الصباح وأذكار المساء.
صحيح.
نحن نغفل كثيرا عنها ونتكاسل ليل نهار عن هذه الأذكار، ومن بين هذه الأذكار هذا الدعاء، دعاء سيد الاستغفار فضيلة الشيخ محمد.
صحيح.
أعوذ بك من شر ما صنعت. من شر ما صنعت يعني أعوذ بك من شر ما صنعت.
كما قلت العبد كثير منا يقع في شراك المعصية. طيب العبد إذا وقع في شراك المعصية وارتكب الذنب والإثم ينبغي عليه أن يتبع ذلك بحسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى هو دلوقتي العبد لو أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب عليه فيستغفر، فيقول الله عز وجل قد غفرت لعبدي. يبقى هو أذنب، طيب عمل هيعمل إيه؟ أنا وقعت في شراك الإثم أو المعصية أو الذنب، طيب ماذا علي بعد ذلك؟ لي رب سبحانه وتعالى أرجع إليه يغفر لي. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. كلمة أسرفوا دي لو خدناها كده مجردة
ما فيش ذنب لم يفعل،
ما خلاش ده ما خلاش لا كبيرة ولا صغيرة، تمام. طيب أسرفوا دي ما خلاش حاجة، ومع ذلك إن الله يغفر الذنوب جميعا. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بشيء غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء غفرت لك ولا أبالي. الله لا يريد أن يعذب العباد، ما يفعل الله بعذابكم. الله عز وجل لا يريد أن يعذب العباد، لكن في صنف من الناس يا شيخنا هو عايز يخش النار كيفه ومزاجه أن يخش النار. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون ليها. عمار يحشنا عليه الصلاة والسلام يعني يرجع الناس عن أن يدخلوا وأن يتقحموا في النار، لكن زي ما قلت هو كيف ومزاجه عايز يخش النار
اختياره.
طب ده انت هتعمل له ايه بقى؟ وانتم تفلتون اليها.
نسال الله السلامه.
اي نعم،
اسال الله عز وجل ان يغفر لنا وان يرحمنا وان يرزقنا علو الهمه وان يجعلنا ويكون ممن يستغفرون الله عز وجل بهذا الدعاء اناء الليل واطراف النهار، وان يتوفنا مسلمين وان يلحقنا بالصالحين. ومعنا اول اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أخي ناصر، تفضل.
ربنا يكرمك يا أخي.
على فكرة ما حدش قال لي إن أنت ناصر، أنا عرفتك من صوتك يا ناصر.
ربنا يبارك لك يا أخي.
اتفضل.
ماما فتح علي على طول ما قال لي.
ربنا يفتح عليك وعلينا.
ربنا يبارك فيك يا أخي.
اتفضل يا حبيبي.
عامل إيه يا شيخ محمد؟
يا مرحبا يا عم ناصر. أهلا وسهلا.
ربنا يبارك لك يا أخي.
الله يرفع قدرك.
سؤالين إن شاء الله.
اتفضل.
بالنسبة لرفع اليد في الخطبة، والخطبة شغالة يوم الجمعة يعني في الدعاء.
حاضر.
واحد حكى لنا قال لك في مصر يعني صلى بهم الظهر، يعني قاعد يصلي بهم الظهر ساعتين الا ربع.
ما شاء الله.
هل في دليل للكلام ده ولا ايه؟
صلى الظهر صلاة الجمعة ولا الظهر؟ الظهر يوم عادي.
لا ظهر عادي كده.
ساعتين وربع؟
ساعتين الا ربع.
طب كويس انه مش ساعتين وربع. طيب. صلى القبول.
بارك الله فيك.
فأمان الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل.
لو سمحت يا شيخ أنا بس عايز استفسر هو دلوقتي زوجي قطع الصلاة خالص، ما بقاش يصلي. فأنا سمعت الشيخ يعني بيقول حكم يعني المعاشرة حرام يعني 10 زوجات كده. فأنا عايز أفهم بس النقطة دي. فبالله عليك ممكن تفهمني النقطة دي كويس يعني عشان بس انا
حاضر.
مش عارفة ده حرام ولا حلال.
حاضر.
انه هو كان بيصلي يعني هو دلوقتي رجع المخدرات تاني.
ربنا يهدولي خلاص يعني. كفاية كده رب يعني ما يعني ربنا يسترنا ويا بستره الجميل. انت قلت له صلي وهو يعني متكاسل ولا اخباره ايه هو في الصلاة؟
هو يعني كان بيصلي او يقول الجواز وكده، دلوقتي ما بقاش يصلي خالص. كل ما اقول له يعني تعالى نصلي مع بعض كده يقولي لا ما لكش دعوة صلي انت وانا مش هصلي. طيب. فانا بنصحه وبرده ما بيرجعش النصيحه، وبقاله دلوقتي 4 شهور ما بيصليش نهائي وبيتفرج على التلفزيون ويعني ربنا يستر حاله. فانا مش عارفه اعمل معاه ايه، ويا ريت يا شيخ يعني بالله عليك تقول لي حاجه يعني تعرفني كويس يعني هعمل معاه ايه.
حاضر، فأمان الله. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا، اتفضل اخي الحبيب.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك عن سيدنا؟
الحمد لله في نعم والله، الحمد لله رب العالمين. اهلا مرحبا.
وفليك يا سيدنا، سمعت سيدنا كان عندي سؤال كده عايز اسأله لك.
فاضل يا فندم، الله يرضى عنك.
انا الوقت بعمل في شركة قطاع خاص.
جميل.
فيجوز ان انا وانا شغال في الشركه، الشركه دي بتبيع سلع ومنتجات وكده، يجوز التاجر داخل الشركه في اوقات العمل ولا ما يجوز؟
يجوز ايه؟
ان انا مثلا اتاجر في سلع من الشركه داخل الشركه.
سلع خاصه بحضرتك يعني؟
انا شغال في شركه، موظف في شركه.
التجاره دي هتبقى لحساب حضرتك؟
التجاره لحساب حضرتي من داخل الشركه.
طيب حاضر.
ومع العلم ان مسؤولين الشركه او صاحب الشركه لو عارف ان انا بتاجر فيوقع عقوبات عليا، فلو حصل كده فبتبقى حاجه في الدراسه، فهل لو فيها ربح او حاجه حلال او حرام؟
حاضر.
السؤال الثاني يا جماعه التبلغ والدعوه بس يا سيدنا،
يعني تقريبا السؤال ده بقى يسال يوميا، حتى سئل امبارح لفضيله الشيخ مصطفى العدوي وسئل كثيرا، فيعني حاضر، نسأل الله الهداية. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟ السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا. تفضل.
شيخ أحمد.
تفضل حبيبي.
لو سمحت يا شيخ أحمد.
نعم.
بالنسبة هل يجوز أن الجزار ياخد جلد الذبيحة؟
الجزار؟
أو ياخدها ويكملها مثلا وأحط منها المسجد.
يعني هو ذبح العقيقة ولا الأضحية؟
طبعا احنا مقتنعين الجزار ما ياخدش منها حاجة، ياخد أجره كما يشاء.
تمام كده تمام.
لو قال الجلد مثلا ثمنه 100 جنيه، آخد 100 جنيه وأحطه في المسجد ولا ماليش دعوة بيه خالص؟
الجلد ياخده الجزار ولا لا؟ حاضر. فأمان الله وعليكم.
تمام مولانا كده؟
واضح الكلام. فأمان الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الحبيب فضل الشيخ محمد متعكم الله بالصحة والعافية. أخونا الأستاذ ناصر يسألكم عن حكم رفع اليدين أثناء الدعاء في خطبة الجمعة والخطيب يخطب ويدعو. نعم.
لا يترك هذا الفعل، لأن هذا طبعا هو في خلاف بين أهل العلم في هذا، واستدل المانعون بما رواه مسلم في صحيحه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ورأى مروان بن الحكم فيما أذكر على المنبر وهو يخطب وهو يرفع يديه، فقال له قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد على هذا، وأشار بأصبعه. أما المجيزون فقد استدلوا بعموم الأحاديث الواردة في مسألة رفع اليدين عامة في سائر الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا أنه صلى الله عليه وسلم رفع يده وهو على المنبر، أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الاستسقاء، أنه كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم حتى في يوم بدر،
حتى
يرى هذا الذي سأذكره في حديث عمر رضي الله عنه في يوم بدر، النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رؤية بياض إبطيه، فقال له أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك
صلى الله عليه.
فزي ما قلت الأحاديث العامة الواردة مسألة رفع اليدين تدل على هذا، واضح ازاي؟ أما الذين قالوا برفع اليدين في خطبة الجمعة فإنما وجهوا هذا الحديث إلى أنه للإمام، يعني ما ينبغي للإمام أن يرفع يديه في أثناء الخطبة، واضح؟ وكما قلت أجاز بعض أهل العلم رفع اليدين عامة لأن الأحاديث الواردة وردت عامة في هذا، ودعاء في يوم الجمعة يدخل في هذا العام.
نسأل الله عز وجل أن يتقبل
آمين.
وأن يرزقنا ويكون العمل الصالح
يا رب. اللهم
من صلى بالناس، هو يقول أخونا يعني حكي له أن هناك أحد الأئمة صلى بالمصلين الظهر قرابة الساعتين، فهل هذا الإمام أطال وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن الأمر يعني مدام الصلاة وفي حب يعني من المصلين وما في السآمة لا بأس؟ نعم شيخ الكريم.
ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بنحو 30 آية، وكذلك في صلاة العصر. أما الساعتين إلا ربع اللي هو بيقول عليهم دول، فطبعا هذا صاحبنا أبعد النجعة تماما، يعني واضح زي يعني أبعد أو أخطأ السنة. فيعني أنبغي كما قال صلى الله عليه وسلم من أم الناس فليخفف فإن فيهم المريضة سقيمة وذا الحاجة، ومن صلى لنفسه فليطل ما شاء، عايز يصلي بنفسه خلاص صلي، إلا أن يكون المتعارف عليه في هذا المكان أو هم مثلا
في بعض المساجد. فضيلة الشيخ محمد أيوة حضرتك على علم بهذا،
الله يرضى عنك،
هو معروف أن الإمام ده بيصلي كده
أيوة،
واللي داخلين المسجد داخلين وعارفين أن الشيخ ده بيصلي كده، إلا إذا كان واحد ماشي في الشارع وما ما يعرفش بيخش بتبقى يعني هو ونصيبه
أيوة.
نسأل الله عز وجل العفو والعافية أيوة. يعني فلو هو متعارف من الإمام ومع بين المصلين والإمام واتفق على هذا يكون برضو قد غالة؟
لا، إن كان بهذه المثابة كما قلت هو عارف إن الناس اللي وراه هم راضيين بالوضع ده وعارفين وعارفين إن هو الإمام ده مثلا بيطيل في الصلاة، إذن فأصبح هذا عرفا عاما لأهل المسجد، في هذا الحال ما فيش مشكلة أن يطيل. لكن كما قلت ما يكونش مثلا واحد جيف مرة كده غلط غلطة وصلى بالناس،
وما يكونش مسجد في سوق
طبعا وعلى مسجد طريق يعني.
او في طريق
اي صحيح،
وده على سفر وده عنده تجاره وده اغلق دكانه
نعم
وراح يصلي وراجع
صحيح
يعني وده رايح يكشف
نعم
ومريض
صحيح.
فبرضو يعني رفقا بالمسلمين
نعم.
اسال الله عز وجل القبول. نعم شيخي الكريم، رفع اليدين بعد الركوع وكذلك عند الانتصاب في بدايه كل ركعه، في بعض الناس يرفعون ايديهم وناس لا ترفع ايديهم، الصحيح في هذا ايه شيخنا الكريم؟
نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في حديث المسيء صلاته، وأنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في تكبيرة الإحرام، كان يرفع يديه حذو من كبيه صلف أو إلى فروع أذنيه صلى الله عليه وسلم، هذا عند التكبير تكبيرة الإحرام. طيب، وعند الركوع يعني خلاص انتهى الإمام أو المأموم، الإمام مثلا انتهى من قراءة الفاتحة والسورة وهيركع، يبقى يرفع يديه تمام، دي التكبيرة الثانية أو الرفع الثاني. وإذا رفع من الركوع وإذا قام
سمع الله لمن حمده
أيوة سمع أي نعم سمع الله، وإذا قام من الثالثة أو إلى الثالثة
من التشهد الأوسط
إلى
الركعة الثالثة
الركعة الثالثة
نعم،
دي الحالات التي يرفع فيها الإمام أو المأموم يديه.
جزاك الله خير شيخنا الكريم. كيف نجمع بين أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البذاءة من الإيمان البذاذة من الإيمان نعم، كيف نجمع بين هذا وذاك شيخي الكريم؟
طيب، الله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فينبغي للعبد إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ربنا موسع عليك والحمد لله وعندك فلوس وعندك، طيب المفروض إنسان يتهندم يلبس هدوم حلوة كما قلت الله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ينبغي للعبد أن يرى أو يري الله عز وجل أثر هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل عليه بها.
والبذاذة
من هقول بقى، أما البذاذة فالحديث ضعيف
جميل
تمام خلاص الحديث ضعيف، فما يعني كما يقول أهل كما يقول أهل الحديث أو أهل العلم التأويل فرع التصحيح، يعني إحنا ما ينفعش إن إحنا أول حاجة والحديث وإذا ما يقولوا
نوعي حديثان صحيحان
إيه نعم
إنه أول
بالفعل
نجمع ونرى الناس
حاجة. الحاجة الثانية طبعا يعني إيه زي ما قلت التصحيح فرع التأويل، بيقولوا برضو إيه ثبت العرش
ثم انقش.
يبقى إذا العرش بتاعي مش ثابت، ليس بثابت، فالحديث الوارد في البذاذة وهو البذاذة من الإيمان حديث لا يصح ولا يثبت زي ما قلت. لكن الإنسان زي ما قلت الله عز وجل إذا أنعم عليه بنعمة، طيب ما يعني حاول بقدر المستطاع الإنسان يتهندم. أنت لو رحت تقابل واحد مثلا بتلبس أحسن هدوم عندك بتتعطر بتتبرفن ليه عايز فلان ده يشوفك، طب ما أنت رايح تقابل ربنا سبحانه وتعالى. وعامة إذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة، طيب ما يعني حاول بقدر المستطاع تهتم بمظهرك.
الزهد في معناه يعني ليس هو المرقع لبس المرقع
لا طبعا
والخشن، يعني
معروف
الزهد أن يزهد فيما عند الناس
نعم
في أيدي الناس
نعم، ده حديث سهل بن سعد
نعم
وإن كان برضو مش صحيح
تمام. أنا قلت ما قلتش
لا أنا عارف
أنا قلت المعنى
أنا عايز أقول برضو إيه، عايز أقول إن العلماء يعني مثلا واحد زي ابن المبارك واحد زي الإمام مالك ما هدول كانوا زهاد، لكن الإمام مالك كان قد اتخذ حلة بألف درهم
نعم
للصلاة، ابن المبارك كان يحج عاما ويغزو عاما وكان متهندما. فالزهد لا علاقة أو لا يتضاد مع إن الإنسان يلبس كويس.
إن الله جميل يحب الجمال.
يحب الجمال دي حاجة. الحاجة الثانية زي ما قلت إن ربنا أنعم عليك
سبحانه وتعالى.
خلاص ما حاول بقدر المستطاع تهتم بمنظرك تهتم بنفسك.
جزاك الله شكرا كريم. النظافة من الإيمان ليست بحديث.
أي نعم.
لكن فعلا هي النظافة من الإيمان.
نعم صحيح. لكن النظافة من الإيمان حديث كما قلنا لا يصح أو لا يثبت. لكن ثبت في حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم الطهور أو الطهور كلاهما لفظان صحيحان. الطهور شطر الإيمان. الله إنسان يهتم بالطهور بتاعه بالوضوء يهتم بنفسه يغتسل
نظافة الملبس
يغتسل يعني
بلا خيلاء
لا طبعاً طبعاً نعم. يعني شوف مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل يوم الجمعة من غسل واغتسل وبكر وابتكر وركب ومشى ولم يركب وراح المسجد فكل خطوة يخطوها إلى المسجد ترفعه درجة أو يغفر الله عز وجل له بها ذنوب عام كامل. ده إيه؟ الله. عشان بس اهتم بمنظره. وبعدين أيضا يقول صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت ومن توضأ من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. يبقى لازم الإنسان يهتم بمنظره وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. زوجي لا يصلي. أختنا تسأل وتقول حكم يعني أن تعيش معه شيخ كريم وهو لا يصلي منذ 4 أشهر وكان مصليا في بداية الزواج ثم انقطع. أسأل الله أن يهدينا وأن يهديه. ما بعد الصلاة أهون. نسأل الله أن يسترنا وأن يهدينا وإياه. أمين يا رب العالمين. الزوجة إذا وجدت من زوجها عدم الصلاة ماذا تفعل معه شيخي الكريم؟
أسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يشرح صدره للصلاة. نصيحتي لأختنا الكريمة هي تحاول بقدر المستطاع معاه. تحاول معاه مش ما أو مثلا الرجل ما بطل صلاة عايز تتطلق. لا تحاول بقدر المستطاع أن هي تدلله ما تكلمه ترغبه يترهبوا تحاول تكلموا تحاول تسوء حد عليه تحاول تسمعه مثلا حد بيرهب أو بيرغب في الصلاة تحاول بقدر المستطاع أن هي تتألفه ترغبه برضه هي في الصلاة. طيب هي عجزت عن مثل هذا خلاص في هذه الحال خلاص بس زي ما قلت مش من أول ما الرجل بطل صلاة عايزة تاخد هي تسلك هذا المسلك. لا تحاول بقدر المستطاع معاه واحدة
فإن أبى خلص. هذا شأن آخر.
خلص
نسأل الله العافية.
آمين.
أعمل في شركة قطاع خاص. أخونا المتصل يبدو أنه هو يتاجر داخل الشركة. هي شركة منتجات وسلع غذائية. فهو لو تاجر لحساب نفسه وهو يعلم أن هذه في أن هذا العمل فيه مخاطرة وفي عقوبات قانونية قد تقع عليه من صاحب الشركة أو من المدير. فما حكم المال المستجلب من وراء هذه التجارة شيخي الكريم؟
هذا لا يجوز. لا يجوز. إنما أنت استأجرت في هذا المكان أنت اشتغلت يعني وردت بالشغل ده على أساس أن صاحب العمل سيعطيك راتبا على عمل معين. كن حضرتك بقى هتجيب سلع وتبيعها هذا لا يجوز لأن العقد شريطة المتعاقدين. طب وأنت بهذا الحال وهذا الوصف أنت خنت هذا الشرط أو هذا العقد فهذا البيع ما ترتب عليه من مال مال لا يجوز ولا يحل لك.
نعم شيخي الكريم صلى الله عز وجل القبول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخذت قرضا التورق في دولة خليجية واشتريت به أرضا أو أرض مباني مع حكم الأرض هل بها حرمة؟
لا وأخذك أنت للقرض هذا الذي هو الحرام. طيب ما ترتب عليه أيضا يبقى نفس الحكم لأن حضرتك اشتريت بهذا المال المشبوه المال والحرام. وطبعا الربا من الكبائر التي نص النبي صلى الله عليه وسلم نص
عليه الصلاة والسلام
اجتنبوا السبع الموبقات
المهلكات
منها الربا. والله عز وجل في كتاب الكريم قد تواعد آكل الربا فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله.
عليه الصلاة
ده ربنا هو الذي تواعد بحرب آكل الربا فمن يستطيع؟ يبقى أنت يا أخي الكريم وقعت في إثم عظيم، ينبغي عليك أولا أن تستغفر ربك سبحانه وتعالى منه، لأن هذا كما قلت من الكبائر من المهلكات. بعد كده حاول بقدر المستطاع لا تتورط في مثل هذه الورطة مرة أخرى، لعله مثلا كان جاهلا أو لم يكن عالما بالحكم ففي هذه الحال يعذر، لكن حاول كما قلت هو أو غيره لا يتورط في هذه الورطات، لأن هذا من ورطات الأمور التي لا مخرج منها. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية.
آمين يا رب العالمين. لو معنا اتصالات يا أستاذ أيمن. نعم أخت يعني بلاش أسماء، زوج طلق زوجته الثلاث طلقات، نسأل الله أن يصلح الأحوال.
آمين.
ولكن هي تعيش مع أولادها في بيت الزوج في مكان بعيد عن الزوج، يعني كلاهما في نفس المسكن، ولم يعني يطلق رسميا عند المأذون من أجل أن تأخذ معاش، وهو له زوجة أخرى، هل هذا يجوز أم لا؟
نعم. لا يجوز طبعا أن تمكث معه في مكان واحد، هذا رجل أجنبي عنك.
لا معذرة شيخ كريم، السؤال مرة أخرى، ولكن هي تعيش مع أولادها في بيت الزوج في مكان بعيد عن الزوج، يبقى هو الزوج هو بعيد
مش موجود،
لكنها لم تطلق رسميا من أجل المعاش، بتاخد معاش، حكم المعاش ده إيه؟
نعم. هو طبعا بهذه الصورة هي لا شيء عليها، طالما ان هي في مكان والزوج في مكان تاني خلاص
تاخد مال مش من حقها.
ما انا بقى لسه هقوله انا بتكلم على الصورة الاولى، ان هي طالما الحمد لله هي بعيد عن الزوج وهو الرجل لا بيروح لها ولا بيجي لها ولا الكلام ده، خلاص الحمد لله احنا ايه الحكم الاول نسخ. ان انا كنت بقول ايه، بقول لا يجوز ان هو يمكث معها في شقة،
لا يجوز طبعا.
تمام. لكن المشكلة الان القائمة ان هي بتاكل مال حرام، ان هذا المال ليس من حقها، هي الآن بتفتات بمال لا يحل لها، المال اللي هي بتاخده ده بتاع المعاش لا يحل لها ولا يجوز لها، فيعني تتقي الله عز وجل في هذا.
نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. أهلا ومرحبا، الله يرضى عنك.
بارك الله في عمرك يا رب، الله يعزك.
اللهم أمين وإياك.
والله أنا كنت سألت حضرتك سؤال من شوية على جلود بالنسبة للأضحية، يعني
لا ده لسه هسأل السؤال ما نسيتوش.
طيب حضرتك
لا تقلق.
طب سيادتك ماشي، في تاني القهوة بيتحط عليها بلح جوز الطيب، دي شربها حرام ولا حلال؟
جوز الطيب. حاضر.
سمعني حضرتك؟
خلاص حاضر أبشر.
عشان لما ده شغلنا شوية
يا الشيخ سيجيبك عن السؤالين إن شاء الله تعالى حالا في أمان الله. السلام عليكم.
ماشي
حضرتك معانا اتفضلي. السلام عليكم.
سؤال تاني.
سؤال أولاني أنا ما سمعتكيش أولاني.
الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
ممكن أنا بقف على الوسط.
هاتي الأسئلة من الأول يا أختنا.
سؤال أولاني.
أيوه نعم.
بقول لك أنا بتعالج عيانة.
شفاك الله عافاك.
والدكتور اللي انا بتعالج عنده قال لي انت تعرف تصوم رمضان لان بوجي بينتف خالص.
من عافيكي ويشفيكي.
انا مش عارفه اعمل ايه، وكانت انا اطلع فلوس مش مقدره ان انا اطلع.
ربنا يوسع عليكي وعلى
المسلمين. انا بقف على غسل. ينفع اقف على غسل وانا عليا الحيض؟
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا تفضل.
يوسف من البحيرة.
أهلا ومرحبا يا أخي يوسف تفضل.
يا مرحبا أستاذ أحمد، كنت عايز أسأل بس، أنا كنت جايب لأخويا شاشة بالقصد دي، أنا من إيه؟ من شغلي. فطبعا الشاشة دي أنا ما كنتش أعرف إن هو هيستخدمها استخدام وحش، فطبعا هو حالته يعني مش متيسرة، فهو ما يقدرش يجيبها فوري. فطبعا انا جبتها له ولقيته بيستخدمها استخدام وحش، بيجيب حاجات فلاشات والحاجات دي بيحط عليها افلام مش حلوه وبيشغلها. فهل دلوقتي انا شايل في الوز؟
حاضر. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا تفضل.
اهلا ومرحبا. ممكن نشارك في البرنامج لو سمحت لسال الشيخ؟
حضرتك شاركت بالفعل، الله يرضى عنك. تفضل هات السؤال.
نعم.
الله ينعم عليك، هات السؤال.
الشيخ احمد معايا ولا مين معايا حضرتك؟
احمد معاك اتفضل يا فندم، الله يرضى عنك
ويحفظك. ازي حضرتك يا شيخ؟
اتفضل الله يحفظك.
الله يخليك. سمحت والنبي عايز اسال الشيخ، هل الزواج،
طب قبل السؤال ممكن حضرتك تقول لا اله الا الله عشان ما تقولش والنبي تاني؟
اتفضل حضرتك
قل لا اله الا الله.
شيخ
ليه؟ طب انت مش معايا خالص، هات السؤال.
الو
السلام عليكم. هات السؤال.
هل الزواج الابن هل الزواج الابن فرض على الاب او هبه من الاب؟
زواج الابن فرض على الاب.
ماشي حضرتك.
الابن ده بيشتغل بيعمل.
هل زواج الاب الاب لو يزوج الابن هل فرض على الاب او هبه من الاب؟
حاضر.
ماشي السؤال الثاني لو سمحت.
اتفضل.
معايا الشيخ ليه؟
مع حضرتك اتفضل.
الو.
هات السؤال الله يرضى عنك ويحفظك.
الاخوه البنات لو ليه اخوه بنات مش زوجاتي ولهم مراس ارض هل ينفع نديهم فلوس بدل الارض؟
هما اخوه لام ولا اخوه لاب؟ اخوه لاب.
اخوه من الاب بس بنات هل ولهم مراس هل ينفع المراس ياخدوه فلوس بدل الارض؟
هتقدر ازاي الارض؟ هتتمنها وبعدين تديهم حقهم ولا أيوة هتديهم كده يعني اعتباطا؟
يعني المثل معايا يا شيخ؟
مع حضرتك يا فندم. بسال حضرتك هتديهم فلوس كده يعني بالويم ولا هتقول الارض تمنها 100,000 فالواحده نصيبها مثلا 50 30 على حسب؟
ايوه نقدر الارض بكذا ونديهم فلوس.
تمام هتتمن الارض. ماشي حاضر.
ايوه
شيخنا يجيبك. السلام عليكم. نوطي التلفزيون من فضلك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. الله يرضى عنك. تفضل.
سؤال حضرتك يا شيخ.
أهلا ومرحبا.
حضرتك دلوقتي أنا بسأل في باب قصر الصلاة.
نعم.
أنا بين بيتي ومحل سكني وعملي قرابة 50 لـ60 كيلو. وقرأت في صحيح البخاري ومسلم النسخة الإلكترونية على الموبايل أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى بالمدينة الظهر 4 وبذي الحليفة العصر 2 ومكتوب في صحيح البخاري ومسلم أن ذي الحليفة تبعد عن المدينة 3 أميال أو 3 فراسخ شعبة الشاق. فأنا أخذت بهذا الحديث عن سيدنا رسول الله على هذا الفعل عن سيدنا رسول الله وأصلي في محل عملي الظهر مع الجماعة 4 وأصلي أنتهي من صلاة الظهر وأقوم أصلي العصر 2 كسرا وأثناء عودتي من العمل في منتصف المسافة يؤذن علي العصر.
طيب وضح.
حتى سألت في النت الشيخ كبير من
ابن باز. بلاش أسماء يعني حضرتك سألت السؤال وخلاص فأسأل عز وجل قبول.
تمام يا
يعني فهد. يعني الله يحفظك ويبارك في عمرك. وضح السؤال وأنا فاهم حضرتك. هل نأخذ بالمسافة التي يقول بها بعض الفقهاء أم نأخذ بهذا الحديث الذي ذكرته؟ نعم شيخي الكريم جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. نعم فضيلة الشيخ محمد متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. سؤال الأخ المتصل مرتين جزاه الله خيرا. الأضحية جلد الأضحية أعزكم الله هل أخونا لو أراد أن يتصدق بها يبيعها مباشرة ويتصدق بثمنها أم يجوز أن يعطيها للجزار؟ نعم
لا يجوز أن يعطي الجزار منها شيء. يعني لا يجوز للمضحي أن يعطي جلد الأضحية للجزار. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أم سلمة أنه لا يعد له ثوابا. تمام؟ لكن هو يقيمها وبعدين يبيعها وبعد ما يبيعها أو حتى يديها للمسجد. المسجد بيعملوا عادة بيعملوا مزادات في آخر أيام العيد وبعد كده هذا المزاد الفلوس دي بتدخل الأيتام أو الفقراء يعني. فصاحبنا لا يعطي الجزار منها شيئا. طيب لو هو حب يديها للجزار على اساس ان الجزار يبيعها له ويحط ثمنها في المسجد بالصوره دي مفيش مشكله، لكن ما يديهاش للجزار كثمن مقابل للذبح لا يجوز.
حكم جوز الطيب على الطعام او على بعض المشروبات كالقهوه التي سال عنها اخونا المتصل؟
لا يفعل فان فيها طبعا شبهه كبيره جدا.
جزاك الله خيرا شيخي الكريم. اخي وحبيبي لي اولاد في الجامعه ولا يلتزمون بالصلاة وتعبت معهم كثيرا وهذا يعني بسبب النصح وما شابه ذلك لعدم التزامهم بالصلاة وهم يتصورون أنهم وصلوا لسن كبيرة ويعني خلاص بقى عارف انت بيقول كده ايه رجله شالته فمش عايز حد ينصحه. فالأمة والأب إلى متى يعني ينصحون أبنائهم خاصة لو وصلوا إلى سن الجامعة وما بعد الجامعة شيخي الكريم؟
نعم. لا ما ينبغي للوالد أو الوالدة أن ينفك عن نصح ولده أيما بلغ سن هذا الولد. ما ينفعش أن حضرتك تقول أصله هو كبر وأنا مش قادر عليه. لا انصحه لله. ده أنت لو لقيت واحد في الشارع بتحاول تنصحه تقول لا ما تعملش كده كده غلط. فبالك دول أولادك.
في ناس بتقول لك لا تمل في حالك.
لا يبقى لا تمل من نصح ولدك وحاول معاه مرة واثنين وعشرة. ليه؟ لأن الولد ده في ميزانك. قال صلى الله عليه وسلم إن خير ما أكل الرجل من كسبه وإن ابنه من كسبه. ابنك ده في صحيفتك. طب أنت الولد ده أخباره إيه معاك؟ الولد كويس ولا مش كويس؟ طيب هو مش كويس بس أنا بحاول معاه. خلاص الله عز وجل كما أخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم قال له لست عليهم بمسيطر. لكن زي ما قلت يحاول الأب والأم مع أولادهم مرة واثنين وعشرة ولا يملوا ولا يكلوا من نصحهم. وأسأل الله عز وجل أن يهديهم لهم وأن يشرح صدرهم للصلاة.
اللهم أمين. من أسئلة صفحة القناة أيضا على الفيسبوك ماذا نقول في الجلوس بين السجدتين في الصلاة؟ نعم
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله.
اللهم اغفر لنا. نعم. أمة الله يعني الدكتور أو الطبيب قال لها ما تصوميش رمضان وهي ليس عندها القدرة حتى على أن تطعم، فماذا تفعل شيخي الكريم؟
تستغفر ربها. أسأل الله عز وجل أن يوسع عليها وأن يشفيها شفاء لا يقدر سقما. وأسأل الله عز وجل أن يصب عليها الخير صبا. اللهم آمين. خلاص لكن لا شيء عليها تستغفر ربها فقط.
أسأل الله أن يغفر لها لكن حتى يوسع الله عز وجل عليها.
طبعا.
تقف على الغسل في فترة الحيض، هل تقف أيضا على تغسيل النساء شيخي الكريم؟
تقف لكن الأولى تركها يعني
في هذه الفترة.
الأولى تركها لكن إن فعلت لا شيء عليه.
نعم جزاك الله خيرا فضيل الشيخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هناك مانع شرعي من تسمية اسم تيم؟ وجزاكم الله خيرا وإياك. نعم.
لا تيم هذه قبيلة فلا لا شيء في تسمية هذه القبيلة.
نعم.
اسم تيم أو تيم الله.
تيم الله
ابن اخونا رامي.
اخونا رامي صور جميل.
حبيبي
وقاعد معانا دلوقتي تلاقيه فرحان يعني ان شاء الله ربنا يبارك فيه وفي ابنائه.
اللهم امين يا رب العالمين.
كثير من النساء يفطرن لمجرد معرفتهن بالحمل دون وجود مشقه عليهن وكذلك في الرضاع، فهل هذا يجوز ام لا؟ نعم شيخ الكريم.
لا هذه الضروره انما تقدر بقدر او براي الطبيب. ان الطبيب ارتأى أن هذا الصيام يؤثر سلبيا على الحامل أو على المرضعة ففي هذا الحال يمنعه من الصيام. أما إن ارتأى هذا الطبيب الثقة المسلم إن الحمل أو الرضاعة أو الصيام المرأة الحامل ده يضعفها أو يؤثر عليها سلبا ففي هذا الحال له أن يمنعها من الصيام.
لكن بمجرد أنها حامل وما فيش تعب ومشقة ما تاخدش بالرخصة
طبعا.
إلا إذا كان في مشق
بالفعل كده.
نعم جزاك الله خير. أخونا الأخ يوسف قال أنا يعني يبدو أنه هو توسط لأخيه عن طريق الشركة التي يعمل فيها بشاشة شاشة عرض تلفزيونية ويبدو أنها بالأقساط، وما كان يعلم أن أخاه سيستخدم هذا الاستخدام الذي وصفه بأنه استخدام سيء، فالوزر على من؟
لا هو ليس عليه شيء طالما أنه يعني فعل هذا الفعل ابتغاء مرضات الله عز وجل ولم يكن يعلم بأن أخاه سيستعمل هذه الشاشة هذا الاستعمال السيء فهو لا شيء عليه. وأسأل الله عز وجل أن يهدي هذا الأخ ويتوب عليه.
اللهم أمين 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 يا رب العالمين. أخونا يقول هل الزواج فرض على الوالد أن يزوج ابنه أم يعد هذا من زكاة ماله على ولده؟
لا طبعا هذا تزويج الوالد ولدي هذا تفضل محض من الوالد، وإلا فينبغي على الولد أن يجتهد في يعني في إعفاف نفسه وأنه يحاول هو يكون نفسه أو يجهز نفسه زي ما يقولون يعني. لكن الوالد إن شارك فجزاه الله خيرا وهذا تفضل محض منه، جزاه الله خير الجزاء. لكن ما ينفعش برضه هو يزكي عن ابنه، الزكاة يطلعها لابنه.
يعني الفرع والأصل والفرع ما تخرجش الزكاة عليه.
بالفعش.
لا على الأب والأم
لا خالص.
ولا حتى الجد أو حتى الأبناء وأبناء الأبناء.
بالفعل.
لو كانوا فقراء يأخذون من أصل المال.
بالفعل كده. لكن ما ينفعش إن هو يعني يطلع زكاة المال على ابنه. لا يجوز ولا يحل يعني.
جزاك الله خير. له أخوات من أب غير شقيقات. الميراث هل لو هو قدر وثمن الأرض وأعطى كل واحدة منهن حقها في ميراثها في أرض أبيها فما حكم هذا؟
جزاه الله خيرا. طالما أنه مثلا ذهب إلى بعض الناس الثقات قيموا أو قوموا له سعر هذه الأرض وقالوا مثلا الأرض هي مثلا تساوي كذا، وبعد كده هو إدى لكل أخت من الأخوات حقها، فجزاه الله خيرا وقد كفى ووفى بهذا الفعل، مش لازم يديها أرض.
طب لو هي مش عايزة تبيع، مش عايزة فلوس، عايزة في الأرض،
ده حقها براحتها خالص،
مش عايزة تخرج
براحتها. لا خلاص،
مسألة بالتراضي.
بالتراضي طبعا،
مش لا انت خدي الفلوس وما
لا 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 طبعا ما يجبرهاش على
يعني
حاجة.
لو حبة أو تحب أو تريد أن تبقى هكذا وتأخذ نصيبها أرضا،
نعم لها ذلك،
لها
طبعا.
ذلك.
نعم طبعا.
إن أرادت أن تأخذ حقها مالا فلها ذلك،
لها ذلك أيضا. نعم. لا يجبرها على شيء يعني.
المسألة ليست إجبار،
بالتراضي. نعم.
نعم جزاك الله خيرا. من فضلك لو عندي 85 جرام أو أقل من 85 جراما من الذهب، كيف أخرج عنهم زكاة المال وهم أقل من النصاب وفات عليهم حول؟
لا، مفروض المتفق عليه أن يكون المال أو يكون الذهب قد بلغ هذا المقدار، هذا بس أهم حاجة يكون عيار 21 يعني، وحال عليه الحول الهجري، ففي هذه الحال تخرج عليه الزكاة، أما ما كان دون ذلك فلا زكاة عليه.
نعم جزاك الله شيخنا الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبكم في الله، أحبكم الله الذي أحببتمونا لأجله. ما هي أو ما حكم الصور التي توجد على الأفرش والغطاء مثل الحيوان، يعني أعزكم الله الحيوانات، هل يعني تلحق بنهي النبي صلى الله عليه وسلم أنها تمنع الملائكة من دخول البيت شيخي الكريم؟
نعم، يعني ينبغي أن تطمس هذه الصور حتى فعلا
يعني لو
تدخل
بطنية أو لحاف أو أفرش. نعم. صعب أنها تطمس،
يعني يحاول بقدر المستطاع حتى يغير الملامح يعني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فرأى قراما لعائشة رضي الله عنه كان فيه تصاوير، فألهاه عن الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بهذه الصورة فألهاه، فلما صلى صلى الله عليه وسلم طمس هذه المعالم لهذا القرام يعني، ويحاول بقدم يعني يحاول بقدم.
طب الصور اللي بتبقى موجودة على بعض لعب الأطفال أو ما شابه ذلك ما حكمها؟
هو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور، يبقى نحاول بقدر المستطاع ان تجتنب او نجنب بيوتاتنا هذه الصور قدر المستطاع.
نعم شيخي
حتى كريم. ننعم بالملائكه في بيوتنا.
صحيح، وما احوجنا الى هذا. نعم شيخي كريم، فضل الشيخ محمد اخونا ما شاء الله عليه فقيه ويقرا ويتعلم، جميل هذا الانسان يتثقف في دينه ويقرا، لكنه يسال مسافة القصر. هو وصف ماذا يفعل يعني، هو في عمله والمسافة حوالي من 50 إلى 60 كيلو بين بيته وعمله، وهو يأخذ بهذه الأحاديث وهي أقل من 80 كيلو أو 85 كيلو، وذكر بعض الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فماذا يفعل؟
نعم، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا خارج المدينة كان يقصر الصلاة
صلى الله عليه وسلم.
هذا من باب الرخص، لكن هذا الذي ذكره صاحبنا ليس متعارفا عليه في السفر، يعني هو مثلا بين البيت وبين الشغل بيقول حوالي 40 أو 50 كيلو على حسب ما يكون، هل ده عرفا يسمى سفرا؟ إن كان عرفا يسمى سفرا فيقصر، طيب إن لم يكن كذلك فلا يقصر، لأن العرف في من الشرع كما يقول العلماء، وفي هذه الحال منصوص عليه
يعني،
والعلماء ذكروا أنها حوالي 85 كيلو
تقريبا. ده الرأي المشهور الراجح. نعم. ولكن هناك رأي آخر كما قال الأخ الكريم، يعني لا يعتبرون، لكن يعتبرون السفر مطلق السفر.
أنا
عارف أن حضرتك قلت هذا، جزاك الله خير، أنا أؤكد للأخ مطلق السفر، فلو هو مش مسافة سفر
لا يقصر،
ومسموه السفر عند الناس في العرف يصلي متما لخاصة العصر يؤذن.
بالفعل ما هو صاحبنا في ما ليس أقول بأن صاحبنا الآن وقع في مشكلة أخرى. نعم. أن هو حتى الرخصة أخذ بها وهو في محل، مفروض إنسان يعني يأخذ الرخصة عندما يشرع في السفر مش وهو مقيم.
نعم.
واضح ازاي؟
طب هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع من غير قصر بدون سفر ولا خوف ولا مطر شيخي كريم؟
اي نعم، ورد هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر بدون عذر ولا خوف ولا مطر، لكن زي ما قلنا ده يكون لضرورة. واضح ازاي؟ واحد عارف مثلا هو مثلا في ضيوف جاي له، او هو مثلا لو نام مش هيصحى مثلا الى اخره، فهي حالات يعني بس زي ما
رفع المشقه.
اي نعم، بس زي ما قلت دايما يكونش بصوره دوريه،
تبقاش دايدا
بالفعل
كده، يعني يكون كل يوم كل يوم كده
يتخللها مره بعد الاخرى
يعني. نعم، جزاك الله خير، شكرا كريم، متعكم للصحه والعافيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل يجوز اخذ مبلغ من المستاجر على سبيل تامين نظير تاجير مكان مخزن؟ نعم شيخي كريم،
ارجو الا يكون به باس،
يعني جزاك الله خيرا. هذا سؤال، ايضا في سؤال اخر، انتهينا من هذا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هناك حديث جاء في فضل يوم الجمعه، يقول من ذهب الى الجمعه له بكل خطوه اجر سنه، صيامها وقيامها، هل يدخل في هذا الفضل خطيب الجمعه شيخي كريم؟
نعم، هذا هو الحديث، وهو عجز الحديث الذي ذكرته آنفا، هو حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بكر وابتكر، ومن غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام، فكان كل خطوة تخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. الإمام يدخل في هذا طالما أنه خد نفس الحكم، بمعنى أن هو مشي بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا إلى آخره، طالما أنه يأخذ نفس الحكم مفيش مشكلة خالص.
أبو العروسة جايب ب 80% من قيمة المنقولات، والعريس جايب 20%، قائمة تكتب للعروسة في القائمة كل شيء، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟
نعم يجوز.
يعني هو أبو العروسة جايب 80%، والعريس جايب 20 بس، القائمة مجموع ال 80 وال 20
ما تحسب يعني كأنها مهر يعني.
نعم، جزاك الله خيرا شيخي كريم. أختنا تسأل وتقول علي 59 يوما من رمضان بسبب الحمل، يبدو أنه أكثر من رمضان يعني. سنوات نعم. ممكن أخرج طعام بدل الصيام، لأني في يعني كسلانة جدا عن صيام هذه الأيام، اللهم اغفر لي.
لا، ما ينفعش طبعا الانتقال من تكفير مثلا الصيام أو الكفارة الصيام إلى الانتقال إلى حكم آخر إلا عند ضرورة، ودي مش ضرورة، بمعنى هي ما لهاش رغبة أو هي مش قادرة أو هي متكاسلة، ده مش عذر يخلينا ننتقل إلى الكفارة الأخرى. فأختنا الكريمة تحاول قدر المستطاع أن هي تصوم هذه الأيام، هي اللي تصومها مش تكفر.
نعم،
واضح إزاي؟ مش تطعم يعني، لا،
حتى لو متفرقات
وصوموا
في أيام يعني اثنين وخميس.
بالفعل
يعني مش لازم وراء بعض يعني، أو
لا
بعض.
لا، ليس شرطا.
جزاكم الله خير شيخنا الكريم. أخيرا، من هم الرحم وكيف أصلهم؟ يعني إذا لم أرهم سنة يسمى عقوقا أو قطعا لصلة الرحم بحكم أني في أوروبا؟ نعم.
يعني أخونا الكريم يحاول قدر المستطاع حتى أنه يتفقدهم أو يصل رحمه بالتليفون، يتصل عليهم حتى برسالة إلى آخره، حتى لا يدخل تحت إثم العقوق. نسأل الله عز وجل أن يتوب عليهم. ما أنا بقوله يتصل حتى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول الرحم شجنة، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرحم شجنة من العرش، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. فهو صاحبنا أو أخونا الكريم الحبيب يحاول قدر المستطاع أنه هو يتودد إلى أرحامه حتى بالاتصال برسالة، حتى برسالة على الفيسبوك أو على الواتساب إلى آخره، أي وسيلة من وسائل الاتصال أو التواصل، هذه ترفع إثم قطع الرحم.
جزاك الله خيرا فضيل الشيخ محمد مصطفى أبو بسطام، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. الله وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.